الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، وسنواصل القراءة في كتاب كشف الشبهات حتى نفرغ منه في هذا اللقاء إن شاء الله. نواصل القراءة في رسالة كشف الشبهات. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وتكلم عن الخوارج، وتكلم الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة عن مسألة تزكية الشيوخ، وطلب العلم على الأكابر، ومع ذلك انحرف. فالعبرة بالخواتيم، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يقول: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. طبعا ده حديث الشفاعة المعروف، وهو الذي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه حتى يقضي بين الخلائق، هي الشفاعة العظمى. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك، طبعا هنا قول الشيخ يجالسك ويسمع كلامك، يبقى راجل صح ولا ميت؟ حي. تقول له: ادعو لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ الشرح. فهذه شبهة أخرى ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بأن أهل الشرك في زمانه من العلماء وأشباههم كانوا يريدونها عليه، مستدلين بهذه الشبهة على إبطال توحيد الله في عبادة الاستغاثة. والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه الموحدون، وهو ينحفظ الأصل جدا ينحفظ، وهو أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر. اكتب أيضا: وعبادة غير الله وعبادة غير الله مع الله شرك أكبر، وعبادته غير الله مع الله شرك أكبر. فهم استدلوا ببعض ما ورد لأبطال لإبطال توحيد العبادة، ويريدون بعد هذا أن يخسروا الشرك في عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأولي على ما فهموه من عبادة الأصنام والأوثان. وهذا الإيراد الذي ذكره الشيخ رحمه الله من العجب أنه تتابع عليه الذين ردوا على الشيخ قبله، يعني في زمانه وبعدهم، فالذين كتبوا في تجويز الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير الصالحين، هؤلاء احتجوا بهذا الدليل، وهو أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، وهذا النوع من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات، فيقولون: الممات حل والاستغاثة هذه بعد الممات، وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف ولا فرق، إذ هذا وهذا حياة لهم. فيستدلون بالاستغاثة بآدم وبنوح وبإبراهيم بموسى ثم بعيسى ثم بالنبي محمد صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا، يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة. وهذا هو الذي ذكره الشيخ هنا حيث ساق ما ساق وقال في آخر كلامه قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. اكتب عندك والحياة التي يمر بها الآدمي أربعة، والحياة التي يمر بها الآدمي أربعة. الأولى الحياة الدنيا وتشمل مرحلتين، الحياة الدنيا وتشمل مرحلتين. المرحلة الأولى وهو في بطن أمي، المرحلة الثانية بعد أن يولد حتى الممات. وكل من المرحلتين تختلف عن الأخرى في نواميسها، يعني القوانين والنظم الذي تحكم الحياة في بطن الأم غير التي تحكم الحياة بعد أن يولد. نعم، وكل من الحالتين تختلف عن الأخرى في نواميسها. واضحة؟ قلنا الحياة مرحلة الأولى بطن أمي، وبعد الميلاد حتى الوفاة، بعد الميلاد حتى الوفاة. الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية، وهي بعد أن يخبر حتى يبعث. اكتب عند وقولنا حتى، وقولنا بعد أن يخبر خرج مخرج الغالب. يعني إيه يا أحمد؟ قد لا يخبر، وتنطبق عليه الحياة مع إخواننا كده. وقولنا بعد أن يخبر خرج مخرج الغالب، وهذه تسمى الحياة البرزخية، ولها أيضا نواميس تختلف عن الحياة الدنيا، ويدخل فيها على قول من أقوال أهل العلم عرصات القيامة، الحياة الثالثة قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. الحياة الثالثة فريق في الجنة وفريق في السعير. نرجع للكتاب. ها؟ من قال أربع فصل عرصات يوم القيامة وجعلها حياة واحدة. ماشي يا مشايخ؟ نعم نعم يرحمكم الله. تفضل. ها؟ مرحلة الذر هذه اللي هو الميثاق. المساق ايه؟ لا مش المساق العمري، ها؟ ولا مساق الفطر، اللي هو ميثاق اهل الجنه واهل النار. ولما خلق الله عز وجل ادم مسح على ظهره بنعمان بعرفه، فخرج من صلبه كل نفس كائنه الى يوم القيامه، وقال هؤلاء للجنه ولا ابالي، وهؤلاء للنار ولا ابالي. ده اسمه ميثاق الذر. معايا؟ نعم لا، الأصل في الإنسان أو الأصل في كل مخلوق أنه سيموت، فدي مرحلة بتمر بالإنسان. اللي هي بعد فناء الحياة الدنيا بالنسبة له يموت ثم يبعث حياة أخرى. نرجع للكتاب. وقبل سياق جواب الإمام نذكر أصلا في أصل شبهة المشبهين من المشركين، وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة. ما معنى توحيد العبادة يا إبراهيم؟ ما أسمع. إفراد الله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة، إفراد الله. عشان كده قلنا قبل هناك فرق بين من يعبد الله وبين إفراد العبادة لله. المطلوب إيه؟ إفراد العبادة لله. وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة. نعم. طيب، وكنتم أمواتا أي في بطون أمهاتكم، أي في عالم الضر. في عالم الضر يعني إيه؟ في علم الله عز وجل. ثم أحياكم ثم يميتكم، أحياكم بعد الولادة ثم يميتكم الموت العدل، ثم إيه؟ يحييكم من هو البعث والنشور. والمجيب على هذه الشبهة إذا اشتبه عليه جواب فإنه يعود إلى الأصل، وهو تقرير الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة. ثم يدخل الصورة، ثم يدخل الصورة هذه التي أوردها المشبه في تلك الأدلة حتى يبطل الاستدلال من وجه إجمالي، فهذه طريقة نافعة. ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يقوم فيه تخصيص بتلك المسألة التي احتج عليها ببعض الأدلة. ومسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء، فإن الاستغاثة طلب ودعاء، لأن الأصل في فعل استفعل أي طلب الشيء، وقد يكون من غير الطلب في مواضع متعددة، فإذا أوتي استفعل فإنها تحمل على الطلب لأنها تدل عليه في مواضع، فاستسقى طلب السقيا، واستغاث طلب الغوث، واستعان طلب العون، إلى آخر أمثال ذلك. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك إذا جاء الفعل في حق الله. مثال ذلك: فكفروا وتولوا واستغنى الله. إيه معنى استغنى الله؟ هل هو طلب الغنى سبحانه وتعالى؟ لا، ده هو سبحانه وتعالى غني بذاته. ويستثنى من ذلك إذا جاء الفعل في حق الله. مثاله: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وخذوا بالكم من دي كويس. نعم. لا استعجلش. يقول: فإذا كانت طلبا فهي سؤال وهي دعاء، ولهذا الأدلة العامة في الكتاب والسنة تمنع السؤال بغير الله، وتمنع دعاء غير الله، وتمنع الطلب من غير الله، كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وكما في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبخصوص الاستغاثة قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكما في قوله: إليه أدعو وإليه مآب، ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد الله بالطلب. وإذا كان كذلك في القرآن فهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه وما لا يقدر عليه، وكذلك ما جاء في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى السؤال والطلب من مخلوق لا يجوز، بل يجب إفراد الله بالطلب. هذه أدلة الكتاب والسنة في هذا بخصوصه. اكتب عندك: والمراد بذلك إذا أراد إنسان أن يسأل إنسانا شيئا فلكي يكون السؤال مشروعا لا بد من شرطين مجتمعين. إذا أراد إنسان أن يسأل إنسانا شيئا فلا بد لكي يكون السؤال مشروعا من شرطين مجتمعين. الأول: أن يكون فيما يقدر عليه الإنسان. الثاني: أن يعلم أن فعل الإنسان هذا ما هو إلا سبب، والفاعل الحقيقي هو الله. الأول: أن يكون فيما يقدر عليه الإنسان. الثاني: أن يعلم أن هذا الفعل سبب، وأن الفاعل الحقيقي هو الله. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مضبوط كده؟ طيب حاضر. لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق ورد ما يقيده في النصوص، فالنصوص العامة كما سبق بيان ذلك أو المطلقة تمنع السؤال مطلقا. إذا سألت فاسأل الله بلا تفصيل، هل يقدر أو لا يقدر، هل هو حي أم ليس بحي، هل هو حاضر أم ليس بحاضر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لكن جاء في القرآن والسنة ما يقيد هذا العموم وهذا الإطلاق، أو نخص هذا العموم ببعض الصور، ولهذا القيود في الأدلة ظاهرة، فجعلوا تلك المطلقات مشروطة بشروط. ولهذا قال العلماء تلك المطلقات ينظر في النصوص هل قيدت أم لا، كفهم عام فإنه يبقى على عموم حتى يرد مخصص، كفهم مطلق فإنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب عز وجل ذكر لنا ما حصل لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فعلمنا بذلك أن موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله، وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه فهو ليس إذا قال ذلك بمشرك الشرك الأكبر، لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل النبوة وبعدها من باب أولى. اكتب عندك وكذلك منزهون عن كل صغيرة قبل وبعد البعثة على الراجح من أقوال أهل العلم، وكذلك منزهون عن كل صغيرة قبل وبعد البعثة على الراجح من أقوال أهل العلم. يقول فإذا قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ذكر الله الاستغاثة فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج عن الإطلاق. فهنا ننظر في بساط هذا الحال في هذه الآية فنقول هذا طلب الغوث من موسى وهو حي أمامه وهو قادر، لأنه وكزه فقضى عليه. اكتب عندك والوجز هو الضرب بمدمع الكف أي بالقبضة، والوجز هو الضرب بمدمع الكف أي بالقبضة، أما اللجز فهو الضرب بباطن الكف. يبقى فوكزه فقضى عليه، فلكزني فأودعني، دي في حديث ودي في نص. الوجز الضرب بمجمع الكف أي بالقبضة، أما اللجز فالضرب بباطن الكف. أما اللجز باللام فالضرب ببطن الكف. وكذلك أنه يسمع خطابه لأنه وكذا فقضى عليه، أو أنه في محل القدرة أو في حكم القادر. وكذلك أنه يسمع خطابه فظهر لنا من هذا الدليل قيود. وكذلك نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مواضع، وإذا كان كذلك فإنهم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على أن يغيثهم. وكذلك إجازة طلب الغوث بهذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على إجابة ما به من كرب، يعني بشروطه. فدلنا ذلك على أن تلك العمومات إذا سألت فاسأل الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مقيدة. فلهذا قيد العلماء بهذه النصوص المقيدة العموم، فقالوا إذا كان المستغاث به المسؤول المطلوب حي يخرج الميت، قادرا على الإنقاذ أو بحكم القادر إذا كان حاضرا يسمع، فإن الأدلة دلت على جواز الطلب منه وعلى جواز الاستغاثة به وعلى جواز الاستعانة. فإن كان غائبا فإنه يبقى على العموم على بابه. إيه معنى يبقى على العموم؟ اكتب عندك المراد المنع، لأن الأصل عندنا المنع، وتبقى المطلقات على بابها أي المنع. فإن كان غير حي فيبقى، فإذا هنا العمومات بالإجماع يعمل بها والمطلقات بالإجماع يعمل بها. اكتب عندك والمراد من ذلك أي الحكم العام لا يجوز إخراج بعض أفراده منه إلا بدليل. أي الحكم العام لا يجوز إخراج بعض أفراده منه إلا بدليل، وكذلك المطلق يعمل بإطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وكذلك المطلق يعمل بإطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. يقول فيعمل بالعموم حتى يرد المخصص، وهنا المخصصات المنفصلة كما يرد في الأصول دلتنا عليها اعتبار الشروط. طب شكلكم كده كسلان، سأملي عليكم شيء حتى تنشطوا. اكتب عندك وصيغ العموم منها. أولا ما دل على العموم بمادته، ما دل على العموم بمادته، مثال كل، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، بعد ذلك جميع، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، جميع قوله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، الآية الثانية وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كلمة كافة، كافة، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كلمة عامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري حديث جابر وبعثت إلى الناس عامة، كلمة قاطبة، قاطبة، قال علماء الأصول: أجمع العلماء قاطبة. كلمة قاطبة مثالها عند الأصوليين: أجمع العلماء قاطبة. النوع الثاني من ألفاظ العموم المعرف بأل الاستغراقية، وضابطها ضابط إيه؟ أن ترفع ويوضع بعدها كل. فإذا استقام المعنى ولم يتغير دلت على الاستغراق. ضابطها ضابط الاستغراقية، لأن لها أنواع بس لا نريد أن نفصل فيها الآن، ولكن الضابط ترفع أل ويوضع بعدها إيه؟ كل. إن استقام المعنى فهي استغراقية ويوضع بدلا منها كل، إذا استقام المعنى فهي استغراقية، اختل المعنى فليست باستغراقية. مثال ذلك: ترفع ويوضع بدلها إيه؟ كل. ونقرأ الكلام، المعنى مستقيم يبقى قال إيه؟ استغراقية. غير مستقيم يبقى نشوفها نعتبر بقى، هل هي عهدية أو جنسية؟ اكتب عندك: الرجال أفضل من النساء. مثال: الرجال أفضل من النساء. تحذف ال ونقول: كل الرجال أفضل من كل النساء. صح ولا غلط؟ غلط، يبقى ليست استغراقية. مظبوط؟ اكتب عندك: ليست ايه؟ استغراقية، هي لبيان الجنس. قوله تعالى، قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل الإنسان في خسر، صح ولا غلط؟ صح؟ لا، في النص. أيوة، كل الإنسان، يبقى هنا قال ايه؟ استغراقية. إلا الذين آمنوا، استثنى. ماشي ماشي. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. ها، وإذا بلغ إيه؟ كل الأطفال، يبقى قال هنا قال إيه؟ استغراقية، تفيد الإيه؟ العموم. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: ويلحق بأل الاستغراقية إذا دخلت على المثنى. مثال ذلك: روى الإمام مسلم من حديث أبي بكرة، افتح قوس، نفيع بن الحارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بعد ذلك من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. النوع الثالث: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري. بعد ذلك المعرف بالإضافة، الرابع: نعم، المعرف بالإضافة. سواء كان مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. سواء كان مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. القسم الخامس الأسماء الموصولة. النوع السادس أسماء الشرط القسم السابع أسماء الاستفهام بعد ذلك التخصيص المراد به التخصيص المراد به إخراج فرد من أفراد العموم عن الحكم العام تخصيص إخراج فرد من أفراد العموم عن الحكم العام نرجع للكتاب وصلنا لحد فين؟ طيب يقول فيعمل بالعموم حتى يرد المخصص وهنا المخصصات المنفصلة كما يرد في الأصول دلتنا على اعتبار الشروط فإذا من منع هذا منع الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به مستمسك بالعمومات مستمسك بالأدلة المحكمة في هذا الباب فمن أجاز صورة من الصور فهو الذي عليه الدليل ولهذا نقول هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل الذي أورثتموه لا يخرج عن القيود التي ذكرناها بل هو مؤيد ودليل من السنة على ما ذكرناه من القيود واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت لا تسمى حياة إنما وإنما هي حياة الدنيا ثم بعدها الموت ويوم القيامة والبعث له حكم ما قبل الموت لأن هؤلاء أحياء في قبورهم ثم بعد ذلك هم أحياء فلا فرق نقول هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أحيوا حياتين وأميتوا ميتتين قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يعني في بطون أمهاتكم فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم بذهاب الروح ثم يحييكم بعود الروح وكذلك قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها ميتتان فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة كحال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة فإن النصوص تبطل هذا الإيراد فهذا الإيراد وهذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين أولا من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا لأن فيه القيود بأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون آدم قادر على الدعاء ونوح قادر على الدعاء وموسى قادر على الدعاء ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا قادر على الدعاء وعيسى قادر على الدعاء ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت وهم بعد موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة ثم يصيرون إلى حياة فدل على تنوع الأحوال فلكل حال دليلها التي يخصها اكتب عندك مثال ذلك قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يوحي رسولا أو يرسل رسولا مش كده أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء الشورى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. نعم عليم قدير. طيب وعند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا. إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا كفاحا بلا حجاب. اكتب عندك فلا تعارض بين النصين، لأن آية الشورى في الدنيا وحديث جابر في حياة البرزخ وهذه حياة وتلك حياة. واضح يا مشايخ؟ لأن آية الشورى فين؟ في الدنيا، وحديث جابر في البرزخ، وهذه حياة وهذه حياة. فأولا جواب الشبهة وهي أن هذه العمومات باقية، وادعاؤهم هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله باطل، لأنهم استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات، إذ قالوا الممات وما بعده من يوم القيامة، كل هذا يعتبر نوع واحد من الحياة. نقول النصوص دلت على أن سمة حياتين وسمة موتين، فإذا يحتاجون إلى دليل آخر ولا دليل عندهم. هذا تقرير لهذه المسألة، ولك أن تنظر مثلها في كل أنواع الطلب. كل الأنواع التي يستدلون بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا، لأنهم يريدون بعض الأدلة والآثار والإشراك بالله في مثل هذا، ولك أن تطرد هذا في أمثاله. قال الإمام: فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه. وهذا تنبيه من الله عز وجل في مسألة عظيمة وهي مسألة القدر، لأنهم طبع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي فيها البحث. المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات والاستغاثة بمن لا يقدر، وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوة، فلا شك أن هذا باطل عند جميع العقلاء. اكتب عندك: ومن أنواع التحريف الذي سلكها المبتدعة طعنا في أدلة أهل السنة هو عدم صحة الاستدلال من الدليل الصحيح. ومن أنواع التحريف التي سلكها المبتدعة للطعن في مصادر أهل السنة عدم صحة الاستدلال بالدليل الصحيح. طب انتبهوا كده، احنا ذكرنا مرة كثير يعني قلنا ان التحريف له ثلاث انواع: تحريف اللفظ، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ، النوع الثالث تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال، وده من أخطره اللي الإمام الشاطبي قال ويعني ووقع في هذا بعض العلماء. يبقى يأتي بالدليل ولكن أين صحة الاستدلال؟ أنت أتيت بدليل حديث الشفاعة الطويل ويذهبون إلى آدم إلى غير ذلك، فما وجه الاستدلال منه على مشروعية الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بحي فيما لا يقدر عليه؟ يعني رجل مجبوب وذهب لرجل وقال له أرجو أن تساعدني أن أنجب وهو مجبوب، هذا ليس بيدي مهما كان. يبقى استغاثة بميت هذا بعيد عن محل النزاع في الحديث، أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه. فهؤلاء لما ذهبوا إلى الأنبياء طلبوا منهم شيئا مشروعا وهو في مقدوره، مشروعا وهو الدعاء في مقدورهم يستطيعون أن يفعلوا. طيب يقول فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكره، يستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي فيها البحث. المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات والاستغاثة بما لا يقدر، وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوة، فلا شك أن هذا باطل عند جميع العقلاء. استدلال بدليل ليس في محل الدعوة استدلال باطل، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكره. وتلحظ هنا قوله رحمه الله على ما يقدر عليه لا ننكره، في آخرها قال في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، وبين العبارتين فرق، هنا على ما يقدر عليه وهناك في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. والجواب عن هذا الإيراد أن ضابط الاستغاثة كما سبق بيانه أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه، والاستغاثة الشركية هي أن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن بين العبارتين فرقا، قد لا يقدر عليه، قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدر، وهذه من حيث الاستغاثة بغير الله مما لا يقدر عليه ذلك الغير. وخلاصة الأمر أن الضابط الأيسر أن تقول أن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله غير جائزة، وأما فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، وأما قول الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق أنه شرك هذه تحتاج إلى ضوابط. فمثال ذلك لو استغاث بمهندس فيما يتعلق بأمر طبي فهو لا يقدر على ذلك، إنما يقدر عليه الطبيب، لكن هذه الاستغاثة لنقول أنها شرك أكبر، لأن هذا جنسه وليست القدرة على ما يقدر عليه الطبيب بخصوص، بل القدرة متنوعة يأخذه ويذهب به إلى طبيب يكون معه إلى آخر الأنواع. ولهذا بعض أهل العلم يعبر بقوله إن الاستغاثة بالميت فيما لا يقدر عليه أو الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه أنها شرك أكبر، وهذه لا تنضبط عند أكثر الناس، فهي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها. اكتب عندك والمراد بعالم يضبطها أي يسقطها على المعين. فهي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها لأن المسائل متشابهة، فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ بآخر الكلام أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. يعني إذا طلب من المخلوق الميت أو الغائب شيئا لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون شركا أكبر، أما فيما يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه قد تكون وقعت شبهة عند المستغيث، وحل الاستغاثة يكون هناك ضعف، وقد يكون هناك ظن أن هذا يقدر أو أن هذا يقدر أن يضيف إلى آخر ما يتصل بهذا مما سبق شرح. المقصود من هذا أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله هذا ضابط صحيح كما ذكره الشيخ في الحكم بالشرك والأول في الحكم بالجواز. لهذا الشيخ نوع العبارة فقال فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبته في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، وهذا ضابط صحيح وهو أحسن من أن نقول في المقامين فيما يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه بما يحصل معه الاشتباه معه من الاشتباه. قال رحمه الله وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبته. استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين مع اعتقاد أن لهم تدبيرا في غيبتهم، هذه استغاثة العبادة، ويكون معها رجاء وخوف أو رجاء ومحبة أو خوف ومحبة أو الثلاثة معا. فإذا الاستغاثة منها ما هو عبادة ومنها ما ليس بعبادة، وما أنكرناه هو استغاثة العبادة وهو أن يستغيث بغائب إما ميت أو حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كأن يستغيث به في شفاء مرضه أو يستغيث به في أن يخلصه من المدلهمات التي أصابته أو في كشف الكربات أو في إزالة المصائب التي أصابته أو في مغفرة الذنب أو في إتيانه الولد أو في تأمينه مما يخاف إلى آخر ذلك. قال إذا ثبت ذلك أي الجواب الأول الذي ذكره الشيخ وجه الاستدلال لصالح، قال هذا الدليل لنا وليس علينا. ثم قال إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من قرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، لأنه يجوز أن تطلب من أحد في الدنيا أن يدعو لك لأنه يقدر على هذا الشيء، كذلك في الآخرة يجوز أن تطلب أن يدعو لك لأنه يقدر على ذلك. وهاتان حياة، والكلام في الموت أو حين الغيبة هو محل النزاع، أو حين الغيبة شكلها. قال أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، يعني أن الصحابة رضوان لم يرد عنهم شيئا البت. اكتب عندك فكما أنه لم يرد علم أنه لم يفعل. وحاشاهم وكلا أنهم أتوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام فاستغاثوا به، أو أتوا قبره فاستشفوا به، أو طلبوا منه الدعاء، فهذا لم يكن يفعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد موته البتة. قال بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه. يعني السلف كما في قصة علي بن الحسين لما رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، وعدة حوادث في هذا عند السلف أنهم أنكروا من يأتي إلى القبر للدعاء، وإنما من أتى من سفر فدخل المسجد كما كان يفعل ابن عمر وغيره يأتي فيسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سلاما. أما أن يتخذ القبر للدعاء يعني ما حول القبر، أو أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، هذا لم يكن عند السلف، بل بعضهم أخطأ ودعا الله وحده عند القبر فأنكر عليه بعض السلف. فإذا كانوا أنكروا على من قصد القبر لدعاء الله فكيف لا ينكرون على من قصد القبر لدعاء المقبول نفسه؟ لا شك أن هذا أولى بالإنكار. المقصود من هذا أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة، بل هي ضاحضة، كما هي شبه أهل الشرك، ولله الحمد أهل السنة وأهل التوحيد ليس لهم غرض في هذا الأمر، لم يأتوه عن هوى ولم يأتوه عن شهوة، وإنما أتوا تطبيقا لما جاء في الكتاب والسنة ورعاية لما ورد وإقامة لحق الله. فلو أجاز الله ذلك لاتبعناه، كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولكن لا دليل البت يجيز هذا، لأن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا عند أهل التوحيد واضح وظاهر، كما جاء في القصة المعروفة أن رجلا من أهل التوحيد حاد أهل الشرك على ما هم عليه من الشرك، فقال لو أنتم تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قاله تعصبا له، فقال هذا الموحد الذي قال بكلمة التوحيد خالصة النتيجة عن بينة لا عن تقليد، قال لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبري فقال ما قلت لكم غلط ما اتبعنا، لما؟ لأن أهل التوحيد أخذوه بالحدة، ليس بالحدة من قول محمد بن عبد الوهاب، إنما الحدة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام مصلح مجدد دل الناس على معاني النصوص، وهذه وظيفة أهل العلم، الراسخون منهم يؤخذوا قولهم لأنهم دلوا الناس على معاني النصوص، وفي فقههم للنصوص وفهمهم لها قالوا هذا معنى الآية، وهذا ما دل عليه القرآن، وهذا ما دلت عليه السنة، أو طارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من دلالات النصوص، فيفهمون من الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن الشريعة أتت بكذا، فيقولون هذا ويقبل كلامهم لأنهم هم الفقهاء بالكتاب والسنة. والإمام المصلح رحمه الله إنما قال للأمة معنى الآيات كذا ومعنى الأحاديث كذا ودلت على هذا، فإذا هو ناقل للكتاب والسنة وموضح لمعناهما لما أتاه الله من متابعة السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم وفهم الأدلة. فإذا ليست المسألة عن تقليد، وإنما هي عن وضوح حجة ووضوح برهان، ولله الحمد والمنة. نقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة المغرب ونواصل القراءة في هذه الرسالة حتى نفرغ منها في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.